نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد مررنا على معظم القضايا التي هي محل اخذ ورد فيما يتعلق بكتاب حد الاسلام، والذي ذكرنا انه يقوم على اعتبار ان حد الاسلام يتكون من ركنين: الاول تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغير، والثاني التزام شريعته جمله وعلى الغير. وذكرنا ايضا انه اعتبر ان لهذا الحد ثلاثه اركان: النصف والولايه والحكم. وذكر ان تحقيق التوحيد في هذه الاركان الثلاثه هو الحد الادنى من الدين الذي يجب تحققه في كل انسان حتى تثبت له صفه الاسلام ابتداء، والذي يؤدي تخلفه او تخلف جزء منه الى تخلف الدين كله. وناقشنا التفاصيل في قضيه النسك والولايه، والان شرعنا الاسبوع الماضي في الكلام على الركن الثالث وهو نفي الحكم عن غير الله عز وجل. وذكرنا ان فكره الكاذب في هذا المقام تتلخص في ان قبول شرع الله ورفض ما سواه له تعلق بالتوحيد في جانبيه القولي والعملي. فهو يتعلق بالتوحيد القولي من حيث كونه اثباتا لصفه من صفات الله عز وجل وهي صفه الحكم، ويتعلق بالتوحيد العملي من حيث كونه ركنا من اركان العباده. وذكرنا ان هذه النقطه الاولى هي محل اتفاق، لأن يعني تواترت الآيات والنصوص على أن لا حكم إلا لله، فما في شك قضية الحكم وإفراد الله عز وجل بالحاكمية هذه من المكونات أو من الأركان الأساسية لعقيدة التوحيد. وبين الله عز وجل أن الشرك في الحكم تماما شرك مثل الشرك الذي يكون في العبادة، كما قال عز وجل: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال في الحكم: ولا يشرك في حكمه أحدا. فسمى هذا شركا كما سمى هذا شركا. وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والآيات هذا كثيرة جدا، وسنفرد إن شاء الله قضية الحكمية ببحث مفصل يعني فيما بعد. فهذه المسألة تتعلق بالفكرة الأولى التي أسس عليها هذا البحث. الفكرة الثانية أن قبول التكليف من غير الله عز وجل كفر أكبر، بغض النظر عن موضوع هذا التكليف، يعني سواء كان هذا التكليف بما يخالف شريعة الله عز وجل أو بما يوافقها. أما الاستجابة لرواية فليس لها تكليف شرعي محدد، وإنما يتوقف على نوع الفعل. وسبق كلام الأسبوع الماضي على أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فمجرد قبول التكليف لا يشترط أن يكون كفرا أكبر على التفصيل الذي ذكرناه. أيضا قال إن قبول شرع الله يتحقق بعدم الرد وهو الإباء من قبول الفرائض والأحكام، وقبول شرع غيره يتحقق بعدم الرد، وأدنى درجات الرد كره القلب ودلالته الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل عليه. وهذا أيضا ناقشناه الأسبوع الماضي. الفكرة الثانية التي نعرضها اليوم إن شاء الله هي فكرة رفض الكاتب لتفسير الربوبية في بني إسرائيل المذكورة في قوله عز وجل عن بني إسرائيل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهو فسر هذه الربوبية لأنها الطاعة في الاعتقاد، طاعته في الاعتقاد، وقرر أنها مجرد الطاعة في قبول الأحكام. واجتهد ذلك في إثبات ذلك بعديد من الأدلة مبينا أن في تفسيرها بالطاعة في الاعتقاد من اللوازم الكاسبة ما يرده أكثر العقلاء. فنحن تكلمنا كما ذكرنا في النقطتين الأولين أو الثلاث نقط الأولى التي ذكرناها، ونشير الآن إشارة يعني عاجلة إلى باقي هذه القضايا. أولا بالنسبة لتفسيره للربوبية التي وقع فيها بنو إسرائيل وذهابه إلى أن هذه الربوبية لم يكن مردها إلى الطاعة في الاعتقاد، بمجرد أنهم قابلوا الأحكام بذلك حتى لو اعتقدوا أنها هي حكم، يعني لو اعتقدوا بأن حكم الله كما أنزله الله اعتقدوا فيه عقيدة قلبية صحيحة، لكن أطاعوا الأحبار والرهبان فيما يعني أحلوه وحرموه مخالفة لشريعة الله، فهو يعتبر أن مجرد يعني قبول الأحكام كفر أكبر بغض النظر عن اعتقادهم في ذلك. فالمناط المذكور في الآية هنا هو الطاعة في التشريع وليس الطاعة في الاعتقاد أو المعصية. يعني توضيحا لهذا الكلام، يعني هذه الآية التي هي سورة التوبة تتحدث عن حالة من حالات الانحراف التي جمع فيها أصحابها بين فساد الاعتقاد وفساد العمل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذه الآية تتحدث عن حالة كما أشرنا من حالات الانحراف في العقيدة والعمل. أيضا هؤلاء القوم فسدت عقيدتهم، الذين أطاعوا الأحبار والرهبان في هذه الأشياء فسدت عقيدتهم لأنهم أقروا لأحبارهم ورهبانهم حق النسخ والتبديل في أحكام الله عز وجل، فاعتقدوا أن ما يربطه الأحبار والرهبان في الأرض يكون مربوطا في السماء وما حلوه في الأرض يكون محلولا في السماء، فالحلال عندهم ليس حلال الله والحرام ليس حرام الله، وإنما الحلال عندهم ما أحله الأحبار والرهبان وإن كان خلافا لما يعرفونه هم من حكم التوراة التي أنزلها الله عز وجل عليه. فالحرام عندهم أيضا ما حرمه الأحبار والرهبان وإن كان ذلك خلافا لما يعرفونه من إباحته في التوراة. فهذه الطاعة كانت طاعة لها علاقة بالاعتقاد لا لمجرد قبول الحكم، هم اعتقدوا ان اعطوا تدينا اعطوا حق نسخ شريعه الله وتحليل ما يعني حرم الله او تحريم ما حل الله، اعطوا هذا الحق للرهبان والاحبار فبذلك طبق عليهم وصفهم بانهم اتخذوهم اربابا من دون الله عز وجل. فهذه طاعه في الاعتقاد قبل ان نقول انها طاعه في قبول الاحكام من الاحبار والرهبان، فهم تركوا تحريم التوراه وتحليلها الى تحريم الأحبار والرهبان وتحليلهم تأسيسا لهم على الإقرار لهم بالحق في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يحكي صورا من تلاعب الشيطان باليهود جعلهم الله، يقول ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء صار حلالا وإذا حرموه صار حراما وإن كان نص التوراة بخلافه، ومن هذا تجويز وهذا تجويز منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة، فحذروا على الرب تعالى وتقدس أن ينسخ ما يريد من شريعته وجوزوا ذلك لأحبارهم وعلمائهم. معروف أن حتى في المناظرات المعروفة يعني ينتقد اليهود عند المسلمين، بل النصارى أيضا اعتقادهم في أن الله عز وجل أن ينسخ ما يشاء من آياته وأحكامه، فهم يعتبرون هذا موضع نقد وطعن في الإسلام الاعتقاد في النسخ، فهم عطلوا هذا الحق من الله عز وجل أنه ينسخ ما يشاء ويعني يبدل ما شاء من الأحكام لمصلحة العباد ولما يشاء عز وجل من الحكم العظيمة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى. فهم يعني حجروا هذا الحق ومنعوه عن الله تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يسألون يسألون، وأعطوا نفس هذا الحق إلى الأحرار والرهبان، فأقروا لهم بجواز نسخ الأحكام وتحريم الحرام وتحريم الحلال. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين لا يجوزون لأحد بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يغير شيئا من شريعته، فلا يحلل ما حرم ولا يحرم ما حلل، ولا يوجب ما أسقط ولا يسقط ما أوجب، بل الحلال عندهم ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدين ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: بخلاف النصارى الذين اتبعوا بعد المسيح بدعا لم يشرعها المسيح عليه السلام، ولا نطق بها شيء من الأناجيل ولا كتب الأنبياء المتقدمة، وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدين فإن المسيح يمضيه لهم. وهذا موضع تنازع فيه الملل الثلاث: المسلمون واليهود والنصارى، كما تنازعوا في المسيح عليه السلام وغير ذلك. فنحن اعتقدنا في المسيح مثلا يختلف عن اعتقاد اليهود عن اعتقاد النصارى، فاعتقد في المسيح انه عليه السلام نبي ورسول من اولي العزم من الرسل، انه عبد الله عز وجل ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه كما قال الله عز وجل، الى اخر العقيده المعروفه في المسلمين في حق المسيح عليه السلام. اليهود والعياذ بالله يرمون مريم عليه السلام بالبهتان والإفك رعنا الله، ويرمونها والعياذ بالله بالفاحشه، وهذه نظره للمسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. النصارى انفسهم عبد المسيح وأنه وظلوا فيه ضلالا مبينا. نحن مترجعون في كثير من القضايا من هذه القضيه. اليهود في قضيه ايضا هؤلاء يختلفون معنا في نظرتنا الى قضيه النسخ. فاليهود لا يجوزون لله سبحانه وتعالى ان ينسخ شيئا من شريعته او من احكامه. النصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله عز وجل بآرائهم، أما المسلمون فيعتقدون أن الله عز وجل له الخلق والأمر، أن له الخلق والأمر، فلا شرع إلا ما شرع الله على ألسنة رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولله تبارك وتعالى أن ينسخ ما شاء بما يشاء كما نسخ بالمسيح عليه السلام ما كان شرعة للأنبياء قبله، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهذا نفس فالنصارى قضى لهم عقائدهم وشرائعهم أكابرهم بعد المسيح عليه السلام، ليس هذا متعلقا فقط بالأحكام، بل أحبار النصارى الضالون بدلوا صلب عقيدة التوحيد التي جاء بها المسيح عليه السلام حتى صار أمرا مقررا في مجامعهم المقدسة، بدلوا العقيدة فضلا عن الأحكام، كما وضع لهم 318 الذين كانوا في زمن قسطنطين الملك الأمانة التي سقطوا عليها، ونعنوا من خالفها من الأريوسية وغيرهم، وفيها أمور لم ينزل الله عز وجل بها كتابا، بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع مخالفتها للعقل الصريح. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم طقق رحمه الله يذكر بعض الأمثلة على ما أحدثه النصارى من الدين بعدما ذكر تبديل العقيدة من أصلها وانحرافهم، واخترعوا هذه العقيدة الشركية الوثنية، عقيدة التثليث والأقانيم ثلاثة وإلى آخر ما وضعوه من الشرك والكفر الأكبر بالله عز وجل، واعتقدوا أن هذا هو قانون الإيمان الذي لا يعد مؤمنا إلا من اعتقد فيه. فيقول شيخ الإسلام: وكذلك تعظيمهم للصليب، تعظيم للصليب حتى هذا يمثل عقل، إن كان الصليب في زعمهم هو الذي صلب عليه إلههم وأهيل الإله الذي يعبدونه، فينبغي أن لو واحد يعني قتل أباك بسكين فتأتي أنت تعبد هذه السكين تعظمها وتتبرك بها وتقدسها، فهذه نظرتهم أيضا تقديس الصليب وتعظيم الصليب التعظيم المعروف لا يعني عند القول. ايضا استحلالهم لحم الخنزير، ايضا تعبدهم بالرهبانيه، ورهبانيه ان يتبعوها ما كتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبنا عليهم الرهبانيه لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. ايضا امتناعهم من الختان، هذا ايضا تبديل لشريعه الله عز وجل، وتركهم طهاره الحدث والخبث، ما في طهاره حدث ولا خبث، ولا يجبون غسل جنابه ولا وضوء يعني، ولا يجبون اجتناب شيء من الخبائث في صلاتهم، لا العذرة ولا البول ولا غير ذلك من الخبائث في صلاتهم. هذه كلها من الشرائع التي احدثوها وابتدعوها بعد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، ودان بها ائمتهم وجمهورهم ولعنوا من خالفهم فيها. انتهى كلام شيخ الاسلام. وقال القرطبي رحمه الله ايضا: اعلم ان هؤلاء القوم وضعوا لانفسهم قوانين توافقوا عليها وارتبطوا بها من غير ان يشهد بصحه تلك القوانين شاهد من التوراه ولا من الانجيل، فمن خالفها عندهم سموه خارجيا تارة وتارة اخرى، والخروج عن تلك القوانين هو الذنب عندهم، ثم تلك الذنوب منقسمه الى ما لا يغفرونه وما يغفرونه. قال ايضا القرطبي: قال لهم بولس: هل رايتم سارحه تسرح من عند ربها وتخرج الا من حيث تؤمر به؟ قالوا: لا. قال: فاني ارى الصبح والليل والشمس والقمر والبروج انما تجيء منها هنا، يعني من المشرق، وما اوجب ذلك الا وهو احق الوجوه ان يصلى اليه. قالوا: صدق. فامرهم ان يستقبلوا القبله الى جهه المشرق بهذه الحجه. ثم قال لهم بعد زمان: رايت رؤيا. قالوا: هات. فقال لهم: ألستم تزعمون أن الرجل إذا أهدى إلى رجل هدية وأكرمه بالكرامة فردها شق ذلك عليه؟ وإن الله سخر لكم ما في الأرض وجعل ما في السماء لكم كرامة، فالله حق ألا ترد عليه كرامته، فما بال بعض الأشياء حرام وبعضها حلال؟ ما بين البقرة إلى الفيل حرام. قالوا: صدق. فصار يعني حتى هذا تلاحظ هذا عند النصارى ما يراه أو يسألوا عن شيء هل هذا حلال أو حرام، لأن أصلا ما عندهم شريعة، ما عندهم شريعة، بعكس هذا الدين الكامل هو الشريعة القاتمة التي تحكم الإنسان في كل سلوكه وكل حياته. فلذلك تجد يعني النصارى يقول أن لا ينزعج يعني إذا حكم بغير دينه، فهذا لا يمسه في قليل ولا كثير، أن لن يقع في تصادم بين الواقع الذي يعيشه وبين العقيدة التي يدين بها، بعكس الحال بالنسبة للمسلم الذي تضبط شريعته كل احواله وتصرفاته، ولا ينفك الانسان في حال من الاحوال عن العبوديه لله تبارك وتعالى. فلذلك المسلم اذا حكم بغير شريعه الله يعيش التناقض المؤلم والواقع المرير الذي يصير عذابا في عذاب، حيث تكون شريعته تشرح يعني النظم الحاكمه بغير الاسلام تغرب، فيعيش في صراع دائم في مواقيت الصلاه، في ظهور المنكرات في المجتمع، في غير ذلك من نظم الحياة تصادم يعني عقيدته. فهم ليس عندهم أصلا شريعة حتى يعني يخلقوا أو ينزعجوا، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل يقول يعني: ما في دين النصارى من الباطل أضعاف ما فيه من الحق وحقه منسوخ. ما بقي عندهم خير بعد هذا التحريف؟ ايضا يقول المدعو او يعني يقول هم يدعونه البابا، وهذه فيها شيء من التعظيم لائمه الكفر، فحتى للاسف ساعات نجد بعض الاخوه تجري على لسان كلمه البابا، هذا ابوهم، هو ابوهم هم، انت ملك انت تقول بابا، واضح؟ فهذا لقب فيه نوع من التعظيم، هو له ابوه رقيه على امثاله من الكفار. اما انت فما ينبغي فضلا عما يحصل من السقطات المذهله من بعض الناس الذين ينتسبون الى الدعوه حين يخاطبون هؤلاء بقولهم قداسه البابا وغبطه البابا ونيافه البابا، هو ما هي يعني قداسه؟ هي نجاسه وركاسه. فيقول قداسه البابا، كيف يكون فيهم قديس؟ تقول يقول القديس فلان، كيف تصبر انه قديس وهو نجيس نجس مشرك؟ يقول الله عز وجل انما المشركون نجس، فكيف انت تعتقد مثل هذه يعني الاشياء؟ نعم. يقول هذا المدعو يقول الاول في باله وهو احد طغواتهم، يقول ان والعياذ بالله، يقول يعني ان ابن الله انشا الكنيسه بان جعل الرسول بطرس اول رئيس لها، وان اساقفه روما ورثوا سلطات بطرس في تسلسل مستمر متصل، ولذلك فان البابا ممثل الله على ظهر الارض، يجب أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين حكاما كانوا أو محكومين. هذا فيما يتعلق بالعقيدة. فهذا معنى اتخاذ الأحبار والرهبان كان له علاقة وثيقة بالاتخاذ وليس مجرد قبول التشريع. فأنهم أعطوا هؤلاء الأحبار والرهبان سلطان التحليل والتحريم وإن خالفت ما يعلمونه قطعا من شريعة الله عز وجل. بالتالي لا ينبغي النظر فقط إلى جانب قبول الأحكام منهم، لكن هذا أمر وراءه أمر اعتقادي هو أعطاهم حق الإيه التشريع والتحليل والتحريم. سبق الإشارة إلى خطورة يعني هذه القضية والفرق بين الإسلام والنصرانية وغيرها في هذا الباب في الكلام على العلمانية منذ زمن. ويعني قلنا إن بعض المقلدين والببغاوات حينما يذهبون الغرب أو يتعلمون الثقافات الغربية، الغرب عنده عقدة من الكنيسة بسبب هذه الأشياء وغيرها كثير، وحصل رد الفعل العلماني وفصل الدين عن الحياة بسبب ما ولدوه يتصادم مع فكرته من العقيدة الوثنية التي تسربت إلى النصرانية، وبسبب البغي والطغيان الذي حصل من الكنيسة بسبب صراع الكنيسة مع العلم وردها لأي شيء يعني من البحوث الصفات العلمية الجديدة إذا صادم العلوم الكنسية. فكان رد الفعل ما نقول المنطقي المغالى فيه أن رفضوا الكنيسة ورفضوا كل شيء يمت إلى الدين. الببغاوات حينما تأثروا بالقوم فنقلوا هذا الكلام إلى بلاد المسلمين، فطالبوا أيضا بالعلمانية أو يعني شجعوا الاتجاهات العلمانية بحجة أن هذه الخلفية أو تأثرا بهذه الخلفية التي نشأت عما وقع في الأرض من انصدام بين الدين وبين العلم. فهذا يتعلق بينهم، لكن نحن ما عرفنا في الإسلام لا سكوك غفران ولا بفضل الله عقيدة توافق الفطرة لا تتصادم مع أي يعني أمور تصادم العقل أو الفطرة كما هو معلوم. وما أكثر الآيات تقول أفلا تعقلون أفلا يعقلون إن في ذلك آيات لقوم يعقلون آيات لقوم يتفكرون يتدبرون وترفض الظن والتخليل والحدث إلى غير ذلك. فالإسلام دين العلم دين الفطرة دين التوحيد دين الشريعة الكاملة دين يعني التسامي في كل شيء وفي كل أبوابه. فمن الظلم أن نأخذ النتيجة التي بنيت على الماضي الأسود المظلم للكنيسة ونطبقها على الإسلام وعلى بلاد يعني المسلمين. على الأقل هذا فيما يتعلق بعقائدهم. أما بالنسبة لأعمالهم فهم جروا في سلوكهم وأعمالهم على تشريع الأحبار والرهبان وليس على ما شرعه الله لهم في التوراة، فجمعوا في ذلك بين فساد العقيدة وفساد العمل. فالربوبية على أساس هذا الكلام الذي ذكر الله حكاها عن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كانت تتمثل في ادعاء الأحبار والرهبان حق النسخ والتبديل في أحكام الله واستحداث شرائع وشعائر لم يأذن الله عز وجل بها. وفي إقرار بني إسرائيل أقر بني إسرائيل هؤلاء الأحبار والرهبان على ذلك وتعبدوا بما يتلقونه عنهم وإن كان مخالفا لما في التوراة والإنجيل. فهذا بخلاف يعني أنواع أخرى من الربوبية إنما تنشأ عن طريق السلطة الغاشمة، سلطة قاهرة غاشمة أو يعني سلطة سياسية من دولة تفرض أحكامها بالقهر والبغي والعدوان على شعوبها. فما وقع من الربوبية عند اليهود والنصارى أو عند بني إسرائيل إنما اعتمد على سلطان التدين وهيمنته على النفوس، فهم تعبدوا بذلك وأعطوا هؤلاء الحق في التحليل والتحريم حتى ولو خالف ما يعلمونه من أحكام التوراة والإنجيل. ففي عقيدتهم الأحبار والرهبان هم يعني يمثلون الله في الأرض، وما عقده البابا في الأرض يكون مع يعني إيه مأخوذا في السماء وما يحله يكون محلولا في السماء. فالحلال ما أحله هؤلاء والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. وأنتم تعلمون إذا أفضنا الكلام يعني تأصل جدا في ما يتعلق بقرارات الحرمان وسكوك الغفران حتى أعطوهم حق التحكم في إدخال الناس الجنة وإخراجهم إلى النار. أعطوا الرهبان والأحبار هذا الحق ومعروف يعني سكوك الغفران، وإن لابد ما فيش طريقة للتوبة إلا أن الإنسان يروح للقسيس ويخلو به ويجلس على كرسي الاعتراف ويفتح له بكل يعني تفاصيل الجرائم او المعاصي التي ارتكبها، حينئذ يتوسط القسيس بينه وبين الله حتى يغفر له. ويعني الذي يعني يملك ان يعطي حق إدخال الجنة يعطي يملك أيضا عندهم أن يعطي حق إيه؟ أن يحرم من النار. وفي هذا مهازل يعني عجيبة جدا سبق الكلام فيها بالتفصيل من قبل. فهذا هو يعني فساد الاعتقاد في قضية الربوبية التي وصفهم الله عز وجل بها. جاء في إنجيل متى: الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. فكان إذا حجبهم أمر عقد له مجمعا ينسخون فيه ما يشاءون ويستحدثون فيه ما يشاءون، حتى آل الأمر لبني إسرائيل إلى أن أصبح الدين كله صناعة بشرية من صناعة الأحبار والرهبان. فهذا معلوم بالضرورة من تاريخ النصرانية المحرفة. يقول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وإذا تأملنا الآية تجد الكتابة فعل الكتابة جاء في صيغة الماضي، أما كتب الوزر ووزر هذه السنة السيئة فمستمر إلى ما شاء الله، ولذلك أتى بصيغة المضارع الذي تجد الاستمرار كما قال عليه الصلاة والسلام: يعني من سمى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثارهم سيئة. ولا يحملن أوزاره وأوزارا مع أثقاله وأثقالا مع أثقاله. فيقول عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني الكتابة والتحريف حقا، وويل لهم مما يكتبون، يعني مما يكتبون من الوزر حين تضل أجيال بعد أجيال بسبب هذا التحريف في يعني دين الله عز وجل. ويقول عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا حال عامة بني إسرائيل، أنهم يقرون للأحبار والرهبان بهذا الحق في التحليل والتحريم ويتعبدون بما يستحدثونه لهم من العبادات. فما يسمى البابا ليس مجرد مفتي مثلا أو يعني أو شخص عادي شيخ او عالم مجتهد او كذا، لا، البابا عندهم مشرع له، عندهم هذا الحق في التحليل والتحريم. وكما ذكرنا ليس فقط في العبادات، بل لابد من الرجوع اليهم ايضا في مغفره الذنوب والخطايا ويعني مهازل الشكوك الوفران مما يؤيد ذلك. فالمقصود من الكلام التفريق بين حال الطواغيت والجبابره الذين يحكمون المسلمين في هذا الزمان في شتى بقاع العالم الإسلامي بالحديد والنار والقهر، ويجبر لهم على الخضوع والإذعان للشرائع التي تقال شريعة الله، وبين اليهود والنصارى أو بني إسرائيل الذين كانوا يتعبدون بإعطاء الأحبار والرهبان هذا الحق وفي استحداث يعني ما يشرعونه لهم. لهذا كانوا يتعبدون به، كانوا يعتقدون في عقيدة أن لهم هذا الحق وإن كانوا يعلمون يعني أن هذا مخالف للتوراة والإنجيل. فهذا الخضوع من بني إسرائيل وذلك القبول هو من جنس الخضوع للدين والطاعة لأحكامه والتعظيم لشعائره طمعا في الخلاص في الآخرة وبرجاء الدخول في ملكوت السماوات. فهذا تدين كانوا يتدينون به. أيضا الآية في سورة التوبة لم ترد في معرض التقرير والتحرير لقضايا أصول الدين، وإنما هي تحكي وتصف انحراف حال أمة من الأمم اتخذ انحرافها طابعا معينا، وهو ادعاء فقهائهم أنهم يمثلون الله وأنهم نواب عن رسل الله تبارك وتعالى، بالتالي يمال لهم حق في ممارسة أمر النفس والتبديل في أحكام الله عز وجل واستحداث شعائر وشرائع لم يأذن بها الله، حتى أصبح دين بني إسرائيل كله من هذه الصناعة الآدمية. يقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني الطاعة في التشريع، الطاعة في التشريع إن كانت من جنس الاتباع في الدين كما هو لفظ الآية شرع له من الدين، فلا جدال في أنها شرك وكفر أكبر. ولا تكون الطاعة في التشريع وقبول التشريع من غير الله عز وجل شركا أكبر إلا إذا جال الإنسان بهذا التشريع، كان يتبين بهذا التشريع ويعتقده كما يعتقد الدين، فيرجع الأمر في الحقيقة إلى الاعتقاد وليس مجرد قبول الحكم. أما إذا كانت الطاعة من جنس اتباع الشهوات ومن باب الاستجابة لداعية الهوى فهي ذنب من الذنوب، يختلف الحكم على صاحبه باختلاف موضوع هذا الذنب. فلو أن حاكما من الحكام مثلا أمر الناس بالزنا مثلا وشرع لهم إباحته، فأطاعه بعض الناس التزاما للحكم بإباحته وردا لما أنزل الله من تحريمه، وأطاعه آخرون ليس إيمانا بهذه الإباحة ولا كفرا بما أنزل الله من التحريم، لكن لأن هذا وافق هوى في نفوسهم ومرضا في قلوبهم مع بقاء إيمانهم وتصديقهم. يعني كما كمان يتواجد في بعض بلاد الكفار الذين يسترحون مثل هذه الفواحش، و يعني من قبل هذا تدينا فهو كان الكفر الأكبر بلا شك. أما من وجد القوم يعيشون في مثل هذه الغابات الكافرة وتابعهم على ذلك لمجرد أن هذا يوافق هواه وهو يعتقد أن هذا حرمه الله عز وجل، فلا شك أن الحكم في الحالة الأولى حالة التدين لذلك يختلف عن الحكم في الحالة الثانية، فالأولون كفار مشركون والآخرون عصاة مذنبون. يعني من هنا يكون الفرق بين الخضوع للأحبار والرهبان الذي كان في بني إسرائيل والخضوع للطواغيت من ذوي السلطان. فالأحبار والرهبان يخدعون الظاهر والباطن، يخدعون الظاهر والباطن التي يتدينون بذلك، ويخدعون الأجسام والأرواح والنفوس لما اعتقده الناس فيهم من أنهم يمثلون الله أو ينبون عن المسيح الذي يعبدونه، وأن المسيح كما يفترون يعني أجاز لهم في السماء كل ما يريدونه هم على الأرض. أما الطواغيت فإنهم يخدعون الظاهر فقط ويقهرون الأجسام فحسب، ومن هنا كان لابد أن تقيد الطاعة المكفرة لهم بالكفر بأحكام الله، إما على سبيل التكذيب وإما على سبيل الإباء والرب. أما التعبد بما يقوله الأحبار والرهبان خلافا لحكم الله فإنه يتضمن بذاته هذا القيد فلا يحتاج إلى التنصيص عليه. يعني مجرد كلمة التعبد يفيد أن هذا شيء يعتقدونه ويدينون الله به. نعم. أما بالنسبة لقضية الحاكمية ويعني ما هو المناط الذي يترتب عليه الحكم بالكفر في هذه القضية، فيعني سبق أن ذكرنا أن أصل الإيمان هو التصديق والانقياد، ومن لم يوجد في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. يقابل التصديق كما ذكرنا التكذيب أو الشك، كما يقابل الانقياد الإباء أو الإعراض. ومن ثم فإن أنواع الكفر أربعة أنواع. الأول كفر التكذيب كما قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم السعير، فهذا كفر التكذيب. كفر الإباء والاستكبار، يعني هو مش يكذب الرسول، هو يعتقد أنه صادق وأن الله أوحى إليه لكن يكفر إباء واستكبارا عن متابعته، كهؤلاء الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان هذا هو محل الاستغراب. فهذا هو الغالب على كفر أعداء الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن كفر الإباء والاستكبار كفر إبليس، هل إبليس كان يشك في أن الله هو الذي أمره بالسجود؟ كان إبليس يعلم أن الله هو الذي أمره بالسجود لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهذا كفر الإباء والاستكبار. فيمكن الإنسان يعتقد مثلا أن الله شرع مثل الرجل الزاني لكنه يأبى ويستكبر أو يقدح في حكمة الله عز وجل من هذا التشريع، فهذا أيضا يصير يعني منضمن إلى أخيه إبليس الذي سن له هذا النوع من الكفر. كذلك كفر أبي طالب استنكر عن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو معروف بشعره الذي مدح فيه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حرار مثبت ما وجدتني سمحا بذات مبينة، وأصر على عدم الانقياد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنه صادق. نعم. كذلك كفر من كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يعرفون أبناءهم من أهل الكتاب، يعني يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، وهذا حال اليهود بالذات. وهناك أحاديث كثيرة في قصة الرجل رجل الزانيين، لما زنى رجل امرأة من اليهود وقال اليهود في بينهم هلموا إلى ذلك النبي، يعني يعنون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نستخي بذلك النبي الذي أتى بالتخفيف. هم علموا من طبيعة هذه الشريعة أنها تضع عنهم إطرهم والأغلال التي كانت عليه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اليهود أنفسهم لمحوا هذه الخاصية من خصائص الإسلام، وهو أنه دين التيسير والسماحة والحليفية السمحة. لذلك قالوا بدل ما نرجم حكم الرفع اللي هو الرجم يعني، فقالوا هيا بنا نذهب إلى هذا النبي، فإن الذي بعث بالتخفيف فإن أتانا بشيء دون غلب أخذنا بكلامه وحاججنا الله عز وجل يوم القيامة وقلنا نحن أخذنا بشريعة نبي من أنبيائك. وإن كانت يعني هذا كان النبي قصدوه من الذهاب حينما ذهبوا إلى النبي عليه السلام، ويعني أنكروا أن يكون الله حسن عليهم بالرجل. فالشاهد يعني أن هؤلاء كانوا يعرفون الرسول عليه السلام أنه رسول وحقا وصدقا، لكن يعني حسدا من عند أنفسهم، حسدوا هذه الأمة أن يختصها الله يعني بأن يبعث منهم هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني تعرفون قصة عبد الله بن سلام، وكان من علماء من أكبر علماء اليهود في المدينة، ولما أسلم وهذا الله عز وجل الإسلام أمره النبي عليه السلام أن لا يظهر إسلامه أمام أحبار اليهود وعلماء اليهود، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختبع عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فوقف فيهم وقال أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال فما تقولون يعني إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عليه عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله إنه للنبي الذي تجدونه إيه في التوراة. فقالوا شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا، وأخذوا يسبونه رضي الله عنه. فهذا شأن اليهود الجحود، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم حسدا من عند أنفسهم يجحدون ولا يصرون. بل أكبر من ذلك فرعون، أي نوع كان كفر فرعون؟ كفر الجحود بتكذيب أم كفر استكبار وعناد؟ استكبار وعناد وجحود. فرعون كان يؤمن أن موسى رسول الله حقا، والأدلة على ذلك معروفة في القرآن، مثل قول الله تبارك وتعالى حاكم قال لقد موسى يخاطب فرعون قال لقد علمت، يعني يا فرعون لقد علمت، ونحن نصدق موسى عليه السلام طبعا في خبره، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. وفي سورة النمل يقول الله عز وجل على فرعون وقوم يقول وجحدوا بها واستيقنتها، كان عندهم يقين واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا هو هذا فرعون، وهو من أكثر خلق الله، ومع ذلك كان يصدق موسى عليه السلام لكن لم ينقض لدينه وما جاء به من الحق. من أنواع الكفر كفر الإعراض، الإنسان يعرض عن الحق لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه بل لا يلتفت إليه البتة. وذلك كما قال أحد بني عبد يليل للنبي صلى الله عليه وسلم والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أدل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. فهذا النوع من الكفر الإعراض يعني كأن القضية لا تهمه، وهذا حال أغلب الكفار الآن بالذات في العالم الغربي. يعني أغلب الكفار الآن هم الحقيقة لم يعودوا نصارى ولا يهودا، بالذات الأوروبا اليهود ما زالوا متمسكين في عمتهم، لكن النصارى ما عادت يعني هم الآن شر من النصارى. هم يصفون العصور الوسطى بأنها عصور الايه؟ الظلام. وهم الآن يعيشون في ظلمة أشد من ظلمة العصور الوسطى في الحقيقة. وهم الآن في عمتهم لا دين لهم، لا دين لهم، يعني هم أقرب ما يكون الوثنيين، واضح؟ وهذا يعني يعلم من حال القوم. هذا نوع من الأعراض، هذا أيضا نوع من الكفر اللي هو الأعراض. يقول الله عزيزنا: ويوم نحشر من كل أمة فوزا إما يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ويقول الله عزيزنا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قضية الدين دي مثل الأكل والشرب والألوان والروائح والمذاق والطعم، كل إنسان يعني قضية شخصية بينك وبين ربك، إن شئت تؤمن تؤمن، إن شئت تكفر تكفر، تعتقد ما شئت وتفعل ما شئت. قضية الدين ليست على ذلك أصلا، واضح؟ فهذا كفر الإعراض، لا يبالي ولا يبحث عن الحق ولا يكلف نفسه يعني عناء حتى اتخاذ موقف المولاء أو المعاداة، القضية لا تهمه في قليل ولا كثير، هذا كفر الإعراض. أما كفر الشك فهو كفر ما يشارك قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، لا يصدقون ولا يكذبون، بل يقولون إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فإذا انضاف إلى هذه الحالة الأعراض عن النظر في آيات الله عز، يعني هو هؤلاء هذا الشخص الذي يعاني من التردد والشكوك والغرابة بين التصديق والتكذيب والظن ويتردد بين الظن وغيره، فهذا إذا تدبر في آيات الله عز وجل فإنه يهتدي إلى اليقين في آيات الله عز وجل. لكن هذا إذا انضاف إليه الإعراض واستمر على إعراضه فيبقى في هذا التردد والشك. بناء على هذا الكلام نستطيع أن نبين أو نوضح ما هو الأساس الذي عليه نحكم به، ما هو الشيء الذي يكفر أو لا يكفر فيما يتعلق بقضية الحاكمية بسهولة ومصر. فيقال إن إذا رجع الخلل، إذا رجع الخلل إلى أحد يعني الأصلين أو كليهما يكون ذلك يعني الأصل الأول الذي هو التصديق والأصل الثاني الذي هو الانقياد. فإذا الخلل الذي نشأ في قضية الحاكمية رجع إلى التصديق أو الانقياد فيصبح هذا مكفرا، لكن إن سلم للإنسان أصل التصديق والانقياد بشريعة الله فهذا يكون من الفروع. نعم. وفي هذه الحالة يصدق على الخلل في قضية الحاكمية في حالة ثانية، ما دام الإنسان سلم له أصل التصديق والانقياد، أصل التصديق يعني إيه؟ يعني بارئ من إيه؟ من كفر التكذيب، بارئ من كفر الشك، واضح؟ وأصل الانقياد أنه بارئ من كفر الإعراض وبارئ من إيه؟ من كفر الجحود والاستكبار والعناد، واضح؟ فالإنسان في قضية الحاكمية إذا سلم من هذه الأنواع الأربعة من الكفر وحصل خلل في شيء من أمور الحاكمية، فما دام سلم له أصل التصديق وأصل الانقياد فهذا يرجع إلى الفروع. أما إذا حصل خلل في قضية التصديق والانقياد فهذا يرجع إلى العقيدة ويكون كفرا أكبر. في الحالة الفروع هذه التي لا تمس التصديق والانقياد حينئذ نطبق أو يصدق على فعل هذا الشيء ما أثر عن السلف الصالح رحمه الله ورضي الله عنهم من قولين في تفسير قوله عز وجل: ومن لم يحكم بلا أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهنا يصدق عليهم قول السلف أن هذا ليس بالكفر الذي يذهبون إليه أو ليس الكفر الذي ينقل عن الملة، وبهذا يكون المناط المكثف في قضية الحاكمية يكون له صورتان: الأولى ما كان الخلل فيها راجعا إلى أصل التصديق، وهذه هي صورة الجحود، والجحود في اللغة هو الإنكار بعد العلم، فمن كان حكمه بغير ما أنزل الله جحودا لحكم الله فهو كافر بلا نزاع. وهذه الصورة تقول وترجع في النهاية إلى كفر التكذيب، لأنه يكذب بحكم الله عز وجل. الحالة الثانية إذا كان الخلل راجعا إلى أصل الانقياد فهذه صورة الرد، أنه يرد حكم الله عز وجل، فمن كان حكمه بغير ما أنزل الله.
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قام بجمعها وتحقيقها الأخ علي حسن علي عبد الحميد الحلبي في كتاب اسمه القول المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن حتى لا يعني نطيل الكلام, من شاء أن يراجعه للدراسات في هذا الباب فهو فيه تأكيد إن شاء الله. لكن مجمل الكلام الذي نقل سواء عن ابن عباس أو عن غيره مذكوره بالتفصيل. نعم. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان يعني عموما عمت ما نقل في كتب التفسير في هذه الآية عن ابن عباس أنه كان يقول من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. من جحد بما ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق, يعني دون الكفر الأكبر. فعلى هذا الأساس ممكن نتخذ هذه القاعدة التي وضعها ابن عباس رضي الله عنهما نبراسا نرى في ضوئه رؤية صحيحة الروايات الأخرى التي جاءت عنه في تفسير هذه الآية. فمثلا هو سئل في موضع آخر عن هذه الآية فقال إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا. يعني فعل ذلك يعني هو فاعله ثم كافرا لكن لا يكون كفرا كما في الروايات الأخرى ليس الكفر الذي تذهبون إليه, يعني ليس كفرا ناقلا منه. ومعروف كما ذكرنا في أوائل هذه الدروس أن الكفر يطلق على المعاصي والإيمان يطلق على أضعاف الإيمان أيضا, واضح. وهذا مظاهره كثيرة, يعني سباب المسلم في السوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعدي كفارة, واضح. وإلا نصير مثل الخوارج الذين يكفرون بأي شيء أطلق عليه لفظ الكفر, واضح. يقول ابن عباس إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا. هذا فيما في من لم يخرج عن الملة في قضية الحاكمية. أيضا في رواية أخرى قال هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه, إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, كفر دون كفر, كفر دون كفر. أما ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن الحسن أيضا فنقل عنهم القرطبي وغيره قولهما هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راتب محرما فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما مجاهد فقال من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. وقال أبو هيلة كما روى الطبري أن ناسا من بني عمرو بن سدوس سألوه عن آيات المائدة ليلزموه الحجة في تكفير الأمراء, هؤلاء كانوا من الإباضية فرقة من فرق الخوارج, أرادوا أن يعني يلزموه بالتكفير فسألوه عن الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون. طبعا الكلام هنا على تطبيق الآية على الأمراء, والأمراء هؤلاء كانوا مسلمين وإن بغوا في بعض الأحكام أو ظلموا أو حادوا لعرض أو غرض دنيوي فهم لا يكفرون بذلك. فيقول هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال الطبري في تفسيره إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. يعني الإمام الطبري قال أنه ينطبق عليهم الكفر الأكبر إذا كانوا جاحدين كما ذكرنا في بداية القاعدة التي قررناها في هذا الكلام. إن الانحراف في قضية الحاكمية إذا أحدث خللا في أصل التصديق أو أصل القياس فهو كفر أكبر, إن لم يمس التصديق والانقياد فهو كفر دون كفر. كذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس, هذا كلام الطبري. كذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس. لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. أما ابن الجوزي يقول وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم فاسق. الرازي نقل قول أكرمة وصححه. قول أكرمة قال في الآية أنه يحكم بأنزل الله، قال إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بأمر الله تعالى ولكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. وهذا هو الجواب الصحيح، هذا كلام الرازي. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله فقال عند تفسير قوله عز وجل فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهلات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأكولة عن جلفيز خان الذي وضع له الياتق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اختلفها من شرائع حتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. يعني حتى الياتق كان أفضل من القوانين الوضعية الآن، لأن الياتق كان يؤخذ من كتب أصلها سماوي لكن الآن تؤخذ الشرائع والحلال والحرام من يعني شرائع بشرية. المهم يقول وهو عبارة عن كتاب أحكام اقتبسها من شرائع تتة من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. هذا كلام الحافظ ابن كثير. ونقل عند تفسير الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ما روي عن ابن عباس وطاووس من أنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وأنه ليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما روي عن ابن عباس من التفريق بين الجاحد والمقر. فخلاصة الكلام الذي ذكره ابن كثير أنه يفرق في القضية على أساس الجحود أو الإقرار، إن كان جاحدا فهو كافر كفرا أكبر وإن كان مقرا فهو كفر دون كفر. أما الألوفي فقال رحمه الله احتج الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن، ووجه الاستدلال أن كلمة من فيها عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى فيدخل فيها الفاسق المطبق أيضا لأنه غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى. يعني إيه الخوارج قالوا من الآية ومن لم يحكم أنزل الله عليه هم الفاسقون، فقالوا إن الفاسق وإن كان مصدقا بحكم الله فهو غير حاكم بما أنزل الله، واضح؟ يعني استدلوا بهذه الآية على تكفير الفاسق حتى ولو كان مصدقا بحكم الله بمجرد عدم يعني تطبيقه وحكمه بما أنزل الله. يقول ألوسي وأجيب بأن الآية متروكة الظاهر، فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب والجوارح لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق، ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى. فإذا عرفنا أن المقصود بالتصديق هو التصديق الانقيادي حينئذ ندرك أن عبارة الألوسي توافق القاعدة العامة التي ذكرناها. يعني الألوسي هنا يقول أجيب بأن الآية أجيب على الخوارج بأن الآية متروكة الظاهر لأن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب والجوارح ولكن المربي هنا عمل القلب وهو التصديق. ذكرنا من قبل حينما تكلمنا على حد الإيمان ومعرفة الإيمان عند السلف واختلافهم هل الإيمان يعني قلب وعمل أو هو مجرد التصديق فقط، قلنا إنه يحمل كلام العلماء الذين قالوا الإيمان هو مجرد الإيمان هو التصديق، قلنا إن لابد أن يضاف ضابط جانب يعني بجانب هذا الكلام هو التصديق الذي يستلزم الانقياد، أما مجرد التصديق فقد يقع في الشخص الذي هو متلبس بكفر الإيه الاعراض بكفر الاستكبار والجحود والعناد كما ذكرنا عن ابليس وعن يعني فرعون وعن بني اسرائيل. فمجرد التصديق لا يدخل في الايمان، لابد معه ايه من الانقياد للشريعه. فيحمل سمعنا كلام الالوسي هنا ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما انزل الله تعالى، يعني التصديق الذي يستوجب الايه الانقياد. اما المراغي رحمه الله فيقول في تفسيره وخلاصه المعنى: ومن لم يحكم بما انزل الله مستهينا به منكرا له كان كافرا لجحوده به واستخفافه بامره. العلامه الشنقيطي رحمه الله يقول في اضاء البيان: والظاهر المتبادر من سياق الايات ان ايه فاولئك هم الكافرون نازله في المسلمين، لانه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الامه: فلا تخسروا الناس والشول ولا تخسروا بايات ثمنا قليلا، ثم قال: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الايه، وعليه فالكفر اما كفر دون كفر، واما ان يكون فعل ذلك مستحلا له او قاصرا به جحد احكام الله وردها مع العلم بها. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ايضا يقول في المنار: وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والاحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا بالحكم بها بعض ما انزل الله عليهم. فالذين يتركون ما انزل الله في كتابه من الاحكام من غير تاويل يعتقدون صحته، فانه يصدق عليهم ما قال الله تعالى في الايات الثلاث او في بعضها كل بحسب حاله. فمن اعرض عن الحكم بحد السرقه او القذف او الزنا غير مذعن له لاستقباحه اياه وتفضيل غيره من اوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا. يعني انسان يعرض عن حكم الله عز وجل في هذه الحدود والعياذ بالله كما يقع هؤلاء المرتدون حين تكون هذه وحشية، هذه تخلف، هذه مجية، هذه أحكام البدو والصحراء وكذا لا تزال في القرن العشرين إلى آخره، فما في شك هذا يعني مرتد ولا حظ له في دين الإسلام على الإطلاق. لكن من لم يحكم به، هذا كلام الشيخ رشيد رضا رحمه الله، ومن لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة للحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا فهو فاسق فقط. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. يعني هو يصدق أن هذه أحكام الله لكن لا يعتقد أنه يجب أن تطبق. يقول: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس أو يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. كل أمة تدعي أنها تبحث عن العدل. يقول: وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم. نحن في ديننا المسلم الذي يستحق وصف الإسلام هو الذي لا يعرف العدل في باب يعني مطلقا إلا يعني هذا التعريف. العدل هو ما أمر الله به، العدل هو ما شرعه الله. واضح؟ كل ما خالف حكم الله فهو ظلم وكفر وانحراف. بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كتواريخ الباديه وكانوا الامراء المطاعين، ويرون ان هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنه، وهذا هو الكفر. وهذا ما زال للاسف الشديد قائما في كثير من القبائل في البدو والصحراء، يعني سواء في مصر او في غيرها، عندهم عادات وتقاليد وقوانين تلقوها عن ابائهم واجدادهم. والعجيب ان الدول العالميه يعني سواء بطريقه صريحه او طريقه مقنعه في علمانيتها يقرون للبدو بهذا الحق. فالاحكام الوضعيه في المدن وهذه الاماكن لا يعني تسري على البدو في الصحراء نفس الاحكام التي تطبق بالقوانين العامه في المدن، فهم يسمحون بالخروج على قوانينهم بس بشرط ما يكون في شيء اسمه ذكر الله، ما تجيبوناش ذكر الله ابدا. اذا ذكر النبي من دونه اذا هم يسترشرون الباديه السوالك تخالف القوانين ما في مانع، يعطون الباديه اهل الباديه هذا الحق، لكن تذكرون اسم الله فهذا لا يوثقونه. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه الشركاء والأنداد إذا هم يستبشرون. ويقول تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياتنا تعرف الوجوه الذين كفروا المنكر يكادون يطون بالذين يأتون عليهم آياتنا. فهذا شأن القول إذا كانت أو إذا تخرج عن القانون وتخالف قوانينهم لكن ما دام ليس فيها ذكر الله وليس فيها شيء يمت الإسلام بصله يعني أهلا وسهلا ومرحبا. يقول شيخ الإسلام في هؤلاء القبائل الذين يعني يدلون بالحاكمية لغير الله عز وجل ويأخذون به قوانين وتواليس يعني الأمراء والكبراء فيرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا أو يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. فهذا فيما يتعلق بالكلام هؤلاء ينبغي أولا أن يعلموا أن تعلمهم أنه يجب التحكم إلى شريعة الله وأن الأعراض عنها كفر واضح. فإذا استحلوا بعد ذلك بعد قيام الحجة عليهم وبلوغ الأدلة بطريقة يعني لا يقع معها شبهة حينئذ يحكم عليهم بهذا الحكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه وكذلك لم استحلها من غير فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها هذا معنى الاستحلال أن يعتقد الإنسان أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون خلل في الإيمان بالربوبية وخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحدا محضا مبنيا على غير مقدمة. وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرم الله ثم يمتنع من التزام هذا التحريم ويعاند المحرم يعني يقر هذا حكم لكن عنادا واستكبارا يعاند فهذا أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه أن من يلتزم هذا التحريم عاقبه الله عذبه ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته. وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض وحقيقته كفر. يقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى والحقيقة قضية الحاكمية هذه يعني قضية شديدة في الحدثين هذه كما ذكرنا ارتباط يوثيق جدا بالعقيدة يعني إذا كان القول أي يعني دولة لها قوانين ولها دستور ولها أوضاع تقدسها إذا كان هؤلاء يغارون ويسأرون ويهيجون إذا فعل في شرائعهم وقوانينهم ويهددون ويتوعدون من يخالفهم في ذلك أو يحاول تغييرها إذا كان هذا يعني فعلهم في حق شريعتهم الباطلة أو قوانينهم الكفرية فأولى ثم أولى بأهل الحق الذين يعني يعتقدون في هذه القضية أنها كفر أو إسلام فهي قضية ليست يعني عقيدة سرية ما هي عقيدة سرية أننا نعتقد أن من لم يحكم بغير ما أنزل الله كافر ما في إصرار في العقيدة هذا هو القرآن وهذا حكم الله عز وجل. فإذا كان أهل الباطل يغارون على باطلهم هذه الغيرة فأولى ثم أولى بأهل الحق ألا تتزحزح هذه يعني البديهية الإيمانية في قلوبهم قيل شعر أو قيل شعر. يقول الشيخ الإمام القيم رحمه الله والصحيح أن الحكم غير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه صيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه يعني متيقن أن هذا حكم الله ويعني والحكم به غير واجب فهذا كفر أكبر فإن جهل وأخطأ فهذا حكم وحكم المسلمين يعني إن كان أتى الباب من بابه وكان رجلا من أهل الاجتهاد هذا وقعه في الاجتهاد فخالف حكم الله وأخطأ في اجتهاده هذا مأجور وهو خالف حكم الله لكنه مأجور واضح فإن أصاب فهو يعني ضاعف له الأجر. فعلى أي أحوال يعني خلاصة الكلام في هذه القضية مع وجود الخلاف الكبير بين الناس في هذه القضية. ففي الحقيقة يعني كل من ينتمي إلى الاتجاهات الإسلامية التي تجعل الإسلام هو مبدأها ومعادها والحاكمة عليها، في الحقيقة لا يوجد خلاف حقيقي في هذه القضية، إنما هو خلاف نظري إلى حد بعيد. فهناك اتفاق بين كل من ينتمي إلى هذا الدين وللدعوة الإسلامية على أن كل من التكذيب بحكم الله أو رد حكم الله يخرج عن الملة بالكلية. من كذب حكم الله أو رد حكم الله عنادا واستكبارا فهذا كافر كفرا أكبر خارج عن الملة. كذلك حتى الذين يعتقدون مثلا أن الإيمان هو التطبيق، فذكرنا أنهم لا يطلقون هذا التعبير، إنما يضيفون إليه ضابطا وقيدا هو التصديق الذي يستلزم الانقياد. والدليل على ذلك حال المشركين والكافرين، بل أئمة الكفر الذين صدقوا أن الرسول رسول من عند الله لكنهم لم ينقادوا لشرعه. فالخلاف الحقيقة الذي يقع في هذه القضية هو خلاف في ناحية التطبيق وليس في الناحية النظرية، وهذا ينبغي استصحابه عند مناقشة نواقص الاتجاهات الإسلامية من قضية التكفير. فلابد أن يستحضر الإنسان أن الذي يخالفك في هذه القضية هو لا يدافع عن الكفر، هو في الحقيقة يرفض الكفر لأنه كفر. فلا نتصور مسلما أبدا يصح له إسلامه وهو يعتقد أن يعني أن من يعني من كذب بحكم الله أو رد حكم الله أو طعن في حكم الله يبقى له من الإسلام قيل شعر، فهذا شيء لا يختلف عليه. لكن الكلام كما ذكرنا هو في الجانب التطبيقي منه، وبالذات تطبيق صورة الرد، كيف ماذا نحكم على الشخص أنه رد حكم الله؟ لأن التكذيب لا يقع إلا في النادر، والتكذيب الصريح يتحاشى كثير من الطواغيت من الوقوع فيه، وإنما هم يستقرون في الغالب وراء التكذيب المقنع أو الرد. فمنهم من يصرح ومنهم من يلمح ومنهم من ينتلس وينتحل المعايير. فمن الظلم البين في هذه القضية ذلك السلاح الذي يشهره بعض الاتجاهات، أن كما ذكرنا المبتدع أحيانا يعني يشعر بالوحشة، يشعر بالوحشة بسبب ما هو فيه من البدعة، فيحاول أن يستأنف ويزيل هذه الوحشة بالذات إذا كان مخالفوه ويشعر أنهم على شيء من العلم، فيحاول أن يمارس نوعا من الإرهاب الفكري، ويشعرون السيف المعروف وهو يعني قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، إن شاء الله نقصها في البعض بالتفصيل. لكن هذه صورة من صور الإرهاب الفكري، أنك إذا لم توافقه تصير أنت أيضا كافرا، إذا ما وافقتني إذا ما كفرت فلانا بإثمه فتصير أنت أيضا كافرا، لأن هذا يعني أنك راض بكفره والرضا عن الكفر كفر. فهذا طبعا يعني مزلة خطيرة، لابد الإنسان ينتبه في هذه الحالة. الشخص الذي يتورع عن التكفير هو لا يدافع عن الكفر ولا يخاف على الحاكم بغير ما أنزل الله بقدر خوفه على نفسه هو، لأنه يستحضر حينئذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من قال لأخيه يا كافر فقد لا إله أحدهما، إن أخطأ في هذا الأمر سوف يرتد إليه الكفر. ونبهنا مرارا أن أولى الناس بالحذر والخوف والتورع في جانب التكفير هو الذين يعتقدون أنه ليس هناك كفر دون كفر، لأنه إذا أخطأ في تكفير شخص من المسلمين وهو في الحقيقة مسلم فسيرتد عليه هو حكم الكفر، إن لم يكن هذا كافرا في الحقيقة حكم الكفر سوف يعود عليه. لكن كيف يفهم هذا الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما وإن كان كما قالوا إلا حائط أو عازف عليه؟ هل هو يعتقد أن هناك أن هذا الكفر كفر دون كفر كما يعتقد أهل السنة والجماعة في من أخطأ في حكم الكفر على غيره؟ لا، هو يعتقد أنه سيخرج من الملة، سيصير مثل فرعون وهامان وقارون وغيره من الكفر ومن أئمة كفره، فلذلك هو أولى بالتورع، لأنه إذا أخطأ فسوف يكفر في نظره هو كفرا أكبر، فينبغي هو أن يعني يكون حظه من الاحتياط والتورع أعظم من غيره ممن يعتقد أنه إذا أخطأ ستكون مجرد معصية. فرفع سلاح من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه صورة من الإرهاب الفكري، وفي نفس الوقت صورة من الإحراق العلمي. لماذا؟ لأن هو غير راض بكفره، هو الحلاف في الجانب التطبيقي فقط. واضح؟ فما في شك أن الإنسان إذا اشتبه عليه الكلام في قضايا مثل الكفر الحكم بالكفر ليس امرا هينا، وانما يترتب عليه من الاثار العظيمه في الدنيا والاخره ما الله به عليه. يكفي بعض هذه الاثار في الدنيا فقط ما رايناه من وقوع القوم في استحلال كثير من المحرمات، انتهاك الاعراض حينما يكفر واحدا مثلا ويأخذون كانوا مثلا بعض نسائهم ويتزوجونهم، هو يعني غارق في وحش الكبيرة والفاحشة ويتصور أنه يعني يطبق حكم الله عز وجل، لأن هذه امرأة رجل كافر هو أنقذها من أن تكون زوجة لهذا الكافر الذي يكفر هو، فيستحلون الأعراض، يستحلون الأرواح، يستحلون الأموال. ومعروف التاريخ التصفية الدموية التي كان يمارسها الخوارج المعاصرين من جماعة شطر مصطفى، واضح، وما أحدثوه من الفساد العريض في الأرض. فالحقيقة الخطأ بيترتب عليه سلوك عملي، ما هو مجرد طرف فكري أو خلاف يعني شكلي، إنما بيترتب عليه استحلال كثير من المحرمات. فالتورع في هذا الباب لمن يخشى الزلل والسقوط هذا أمر محمود، ولا ينبغي أن يعاتب ويلام عليه، فضلا عن وصفه لأنه يعني تنطبق عليه قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. فهو بالحقيقة يكفر الكافر كنوع، أما التعيين فإذا قال الشخص مثلا أنا أقول ما يقوله العلماء، أو إذا وجد قضاء شرعي فيحكم في هؤلاء بحكم الله، فهذا أحسن ما يعني يتخلص فيه الإنسان من الوقوع في ورطة القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. فالحقيقة الخلاف التطبيقي إنما يكاد ينحصر في كيف نحكم على شخص أنه رد حكم الله، لأن كما بينا يندر جدا أن تجد حاكما بغير ما أنزل الله يصرح بأنه يكذب حكم الله. كذلك أيضا يندر من تجده يطعن في حكم الله ويطعن مثلا بالرجعية أو الهمجية أو الوحشية، فإن عامة القوم يتحاشون من ذلك ويهربون إلى حيل أخرى. لكن الخلاف غالبا سيكون كيف نص يعني كيف او على اي اساس نحكم على شخص بانه رد حكم الله تبارك وتعالى. فكما يعني ذكرنا ان الرد عكس القبول، ويعني هذا يعني ان الشخص يعلن انه لا يقبل الحكم بشريعه الله تبارك وتعالى، وانه لن ينقاد لهذه الشريعه في واقع الحياه. ايضا له صور الرد بهذه الصور، يعني هاتان هما صورتا الرد، انه يعلن انه لن يقبل الحكم بالشريعه، هذه صوره مكثره من صور الرد. ايضا عدم انه لن يقبل الانقياد لهذه الشريعه في واقع الحياه. هذا في الواقع العملي له صور متعدده وانواع متفاوته، لكن كلها يجمع بينها هذا الايه هذا القدر. ايضا قد يكون الرد يعني متفاوتا في درجه وضوحه، بعض الناس يردون ردا واضحا وجليا، ومنه انواع دقيقه ملتبسه قد تخفى على عموم الناس، ولا بينهما درجات متفاوته، منها ما يكون اقرب للنوع الاول الواضح الجلي، ومنها ما يكون اقرب الى النوع الثاني. فمثلا لو ان رجلا اعلم ان الشريعه الاسلاميه غير مناسبه للتطبيق، اي انها لا تناسب هذا العصر، او انتقدها او ندد ببعض الاحكام الشرعيه، فهذه ما في خلاف بين اثنين ان هذه من اقبح صور الرد واصرحها، وكل المسلمين يتفقون على كفر صاحبها ولا يختلفون في ذلك طرفة عين. فان كان خلاف فخلاف لم يتعلق بالاصول، سوف يتعلق بالفروع والاجراءات كمدى اعتبار عارض الجهل بالنسبة لهؤلاء أو عدم اعتباره، لكن لا يختلفون أن هذا الفعل كفر أكبر. لكن هل هناك من عذر أو تأويل أو غير ذلك من العوارض التي أشرنا إليها من قبل والتي سنتزيدها تفصيلا إن شاء الله في الحلقة؟ هذا هو محل الخلاف، لأن الصور كما ذكرنا صور الرد ليست بنفس الدرجة من الوضوح والصراحة، لذلك ينشأ الالتباس والنزاع بين الناس في هذه القضية. أيضا بالنسبة لمسألة تحكيم القوانين الوضعية وإصدار أحكام عامة ملزمة لكافة الناس تتقيد بها الأجيال الحاضرة والمستقبلة، وهذه الأحكام تكون معارضة لحكم الله عز وجل، معطلة لحدوده، محلة لحرمته، وتقديم الحكم بها والتحاكم إليها على الحكم والتحاكم إلى الكتاب والسنة، بل والحلف والقسم على الإخلاص لها في الظاهر والباطن، هذه الصورة لا شك أنها صورة جلية من صور الرد والرفض لما أنزل الله تبارك وتعالى. أيضا بعض الناس قد يريدون شبهة هنا على هذا الوضع فيقولون ان هؤلاء ورثوا هذه الاحكام ممن قبلهم ولم يستألفوها هم او لم يفعلوها كما انهم ايضا لم يعلنوا الغائها من ناحية ولم يعلنوا رفضهم الكامل للشريعة من ناحية اخرى فبيجتمع في حكم ما يظهر امور متعارضة فهم استمساكهم في القوانين الوضعية وتحكيمها في الأمة وإلزام الأمة بها وعقوبة الخارج على هذه القوانين قد تحقق لديهم ما تحقق لدى من استأنفوا إصدار هذه القوانين من رد ما أنزل الله تبارك وتعالى وهذا الأمر كما ذكرنا أحد المناطين المكفرين في القضية كما أشرنا أيضا هم حينما يعلنون الإيمان بالشريعة من جانب آخر وأنهم يسعون إلى تطبيقها ويزيدون بذلك في مختلف المناسبات ويعتذرون عن التباطؤ في ذلك لأنهم يريدون تهيئة الظروف وتحقيق الملائمة السياسية وغير ذلك مما ينتحلونه أو ينتحل لهم من المعاذير عند من يحسن الظن بهم تنتفي حينئذ الدلالة الرد السابقة ولا يحكمون عليهم بأنهم ردوا حكم الله وإنما يلتمسون ويقبلون مثل هذه المعاذير الناس ينقسمون في هؤلاء إلى أقسام عدة فمنهم من يقضي باعتبارهم كفارا مارقين لأن الحال الظاهر يكذب ما يدعونه من العمل على التغيير وأن هذا مجرد خداع للأمة لا غير فهؤلاء إذا تحقق يعني كذبهم في ادعاء التغيير حينئذ يثبت في حقهم أنهم ردوا الأحكام الشرعية وهذا كما ذكرنا أحد النمطات المكسرة لكن من الناس من صدق هذه المعاذير وقضى باعتبارهم من أئمة الجور لأنهم يعلنون الإسلام من ناحية ولا يتحقق في حالهم ولم يثبت أنهم ردوا بالفعل الأحكام الشرعية من ناحية أخرى بناء ويعني قبولا لما يدعونه من السعي في التغيير وإعلان الإيمان بالشريعة بل منهم من يغلو في إحسان الظن بالتصريحات التي يظهرونها فيعذرهم في تعليق الأحكام الشرعية بما يدعونه من المعاذير فلا يشهد عليهم لا بكفر ولا بجور ولا بظلم وإنما يعطيهم أيضا وبل يعطيهم من الولاء ما يعطى للخلفاء الراشدين وأئمة العدل المهديين أيضا من الناس من يقضي باعتبارهم منافقين لأنهم يظهرون خلاف ما يبطلون ويفرون خلاف ما يعلنون هذا التباين في حكم الناس في هذه القضية يجد أن الأساس في الخلاف ليس هو في وصف الكفر بأنه كفر أو المعصية بأنها معصية إنما الخلاف في تقدير الواقع في تحقيق هذا الواقع ومدى دقة كل طرف في رؤية الأحداث وتحليلها بهذه الدقة في الحقيقة هذا الخلاف ليس خلافا حول بعض أصول الدين حتى نكفر من يخالف في هذه الفوارق التي ذكرناها فالخلاف ليس راجعا إلى قضية من أصول الدين لأن كل منهم يعتقد أن من رد حكم الله فهو كافر ومن كذب لحكم الله فهو كافر فهذا موضع اتفاق بين جميع المسلمين الموجودين في الساحة الإسلامية هذا خلاف في الحقيقة حول رفض الواقع وتحليل أحداثه والبناء عليها فالشبهة نشأت من أن القوم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد ورثوا هذه الأحكام ممن قبلهم وأنهم بين وقت وآخر يكررون الإعلان بأنهم ساعون في التغيير وأنهم عاملون على تهيئة المناخ الملائم لتطبيق هذه الشريعة يعني هذا فيما يتعلق باختصار حول قضية الحاكمية بل حول بعض النقاط التي هي محل نظر في البحث المسمى بحد الإسلام وحقيقة الإيمان ونستأنف شراء كلام في السابعة القادمة بإذن الله على باقي متعلقات هذه القضية وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابن عطاء الظاهرين موقفا في إتاحة الوضوء بالنبيذ قال وأما حديث ابن عباس والآثار عنه وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة واهية ولو صحت لكانت عنها أجوبة كثيرة ولا حاجة إلى تضييع الوقت بذكرها بلا فائدة أيضا إمام أبو حنيفة في الرواية التي تجيل الوضوء بالنبيذ قال عند فقد الماء أو عند عدم الماء في السفر فقوله في السفر جوابه أن كل شيء يجوز
التطهر به في الحضر يعني كل شيء لا يجوز التطهر به سفرا، لا يجوز التوضؤ به ايه او التطهر به حضرا كماء الورد. هل ماء الورد يعني ممكن يعني يتوضأ به في السفر اذا فقد الماء؟ كلا. ايضا هذا النبيذ مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء، فلم يجوز مع عدم الماء تماما زي ماء الباقلة ماء الفول المغلي به، كما انه لا يجوز الوضوء بماء الباقلة مع وجود الماء كذلك لا يجوز الوضوء به مع عدم الماء. وايضا النبيذ شراب فيه شدة مطربة فاشبه الخمر، ولانه ماء لا يطلق عليه اسم ماء كالخل، ليس ماء مطلق لكنه ايه نبيذ يعني. ايضا حديث ابن مسعود كما سياتي شراء الكلام فيه بالتفصيل، يعني القصة في ان ابن مسعود رضي الله عنه لما قصة فيها الزعم ان مسعود خرج مع رسول عليه السلام في ليلة الجن، واضح انه كان معه في ليلة الجن، فالرسول عليه السلام سأله هل معك ماء؟ قال لا الا إداوة فيها نبيذ. هنا ذكر الإمام القدامى في البغلي أن عن شريك عن أبي عن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال هل في إداوتك ماء؟ في بعض الروايات هل معك وضوء يعني ماء يتوضأ به؟ فقال لا إلا نبيذ تمر، أو لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال عليه الصلاة والسلام ثمرة طيبة وماء طهور، ثمرة طيبة وماء طهور. هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الإمام أبو حنيفة استدل بهذا الحديث أن هو قال هل معك ماء؟ قال لا إلا نبيذ، معي النبيذ تمر. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ثمرة طيبة وماء طهور، يعني فلماذا لا أتوضأ به؟ هذا الحديث يقول النووي هو ضعيف بإجماع المحدثين، قال الترمذي وغيره لم يروه غير أبي زيد مولى ابن خريف، وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث. ثم الجواب عن هذا الحديث حديث ابن مسعود بعدة أوجه، أحدها أنه حديث مخالف للأصول، فالأصول على مذهب أبي حنيفة أن ما كان مخالفا للأصول المستقرة من الأدلة في المسألة فلا يحتج به. أيضا اشترط الإمام أبو حنيفة في بعض هذه الروايات شرط لصحة الوضوء بالنبيذ السفر، واستدل بحديث ابن مسعود. هل حديث ابن مسعود كان فيه سفر؟ أين كان اللقاء بالجن؟ في شاب الحجون، وما زال حتى الآن معروف شاب الحجون في مسجد الجن في مكة المكرمة، واضح. فهل هو اشترط أن يكون في سفر؟ فمن أين الدليل على اشتراط السفر وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة؟ أيضا إذا صح الحديث فكيف نفسر كيف نفهمه؟ نقول إن قال لا هل معك وضوء؟ قال لا إلا نبيذ تمر، فيحمل على النبيذ الذي نشربه في رمضان، ماء نبذت فيه ثمرات ليعذب حتى يصير طعمه حلوا أو عذبا، ولم يكن هذا النبيذ متغيرا، لم يكن النبيذ في هذه الحالة متغيرا. وهذا تأويل سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمرة طيبة وماء طهور، ماء طهور، فأثبت صفة الايه الطهورية في هذا الماء، وإن كان نبيذا بمعنى أنه نبذ فيه بعض التمر. فربط النبي عليه الصلاة والسلام هذا الماء الذي كان مع ابن مسعود بشيئين ليس النبيذ واحدا منهما، فالنبيذ لا هو ثمرة طيبة ولا هو ماء طهور. نعم. فإن قيل إن ابن مسعود رضي الله عنه نفى أن يكون معه ماء، قال أمعك ماء؟ قال لا إلا نبيذ تمر، لا يعني ليس معي ماء، وقال معي نبيذ، واضح، إلا نبيذ تمر. الجواب أنه ينبغي تأويل كلام ابن مسعود وحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ظاهره. فكيف نأول كلام ابن مسعود؟ ابن مسعود نفى أن يكون معه ماء معد للطهارة، لا إلا نبيذ تمر، أي ليس معي ماء معد للطهارة، وأثبت أن معه ماء نبذ أو نبذ فيه تمرا معدا بالشراب. فحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود أولى من عكسه، يعني كلام ابن مسعود قال أمعك ماء؟ قال لا إلا نبيذ تمر، فنحمل نأول كلام ابن مسعود ولا نأول كلام الرسول عليه السلام؟ نؤول خلال الصلاة أولى من أن نؤول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ثمرة طيبة وماء طهور. فماء طهور يعني أنه صالح لإيه؟ لأن يتطهر به، يعني أنه ماء لم يتغير بوقوع التمر فيه فيصلح التطهر به. فنحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على حقيقته أنه ماء طهور، يعني ماء مطلق طهور. ونؤول قول ابن مسعود حينما قال لا ليس معي ماء، نؤوله بماذا؟ لا نقول ليس معي ماء، يعني نحمله أنه ليس معي ماء معد للطهارة، وإنما معي ماء نبذت فيه ثمرا أعده بذلك للإيه؟ للشرب. فتأويل كلام المسعود أولى من تأويل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبي الذي زعم أنه كان مع عبد مسعود لا يجوز الطهارة به عند الأحناف لأنه نقيع لا مطبوخ، والعرب لا تطبخ يعني هذا النبيذ، وإنما تلقي فيه حبات تمر حتى يحلو فتشربه. فأصحاب أبي حنيفة يعني مذهبهم يعني أن النبيذ المباح والنبيذ الإيه المطبوخ، وهذا كان نقيعا وليس مطبوخا، فهذا أيضا مما يبطل مذهبهم. وهناك أجوبة كثيرة نكتفي يعني لهذا القدر منها في هذه المسألة.